بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في أحكام صلاة المسافر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر السيد قدس الله نفسه على ما نسر إليه وكذلك الإسكافي أن التخييل المذكور ثابت في سائر مشاهد الأئمة صلى الله عليهم، وذلك لأجل أن العلة في الإتمام في هذه الأمكنة إنما هو الاحترام وحرمة الله وحرمة رسوله وحرمة أمير المؤمنين والحسين عليه السلام. فإذا كان هذا هو الملاك فهو ثابت في حرم جميع المعصومين صلى الله عليهم، لأن الاحترام ثابت لهم. ومعلوم أن هذا يرجع إلى القياس، لعلها لهذه الأماكن خصوصية، يعني من جهة احترام خاص لخصوصية في هذا الموضوع، كما ثبت خصوصيات في حرم الحسين وفي زيارته سلام الله عليه، لم تثبت هذه الخصوصيات حتى في زيارة أمير المؤمنين فضلا عن سائر الأئمة المعصومين. فليست العبرة بشرف المكان فقط، والأحكام التعبدية فلا يمكن التعدي من مواردها إلى غير مواردها بغير دليل. فالظاهر أن الحكم بالتخيير خاص بهذه الأمكنة المواطن الأربعة ولا يشمل غيرها. وأما هذه المواطن فإن قلنا بأن الحكم خاص بالمسجد فلا بد من الاقتصار لما كان مسجدا في زمان صدور هذا الحكم من الصادق سلام الله عليه، بل عمدة هي تلك السيئات على ما تقدم. فما كان مسجدا في زمانه سلام الله عليه أو في زمان معصوم بعده لو صحت الرواية فيكون الموضوع بل هو ما كان في ذلك الزمان. وأما إذا فرضنا أنه زيد على ذلك، ففرضنا أن مسجد الحرام مثلا زيد عليه أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله زيد عليه كما هو كذلك، الظاهر أن مسجد الكوفة لا يحتمل فيه الزيادة ولكن يحتمل فيه النقيصة. فكيف ما كان، فإذا ثبت أن مقدارا زيد في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد بل في مسجد مكة وفي حرم الله فلا يثبت الحكم في هذه الزيادة، إذ لم يعلم أن الحكم ثابت لكل ما جعل مسجدا، يعني على نحو القضية الحقيقية، ولو كان الجاعل شخصا آخر بعد صدور هذه الروايات. يمكن أن تكون القضية خارجية، أن ما جعل مسجدا من الأنبياء السابقين كان مسجد، بل كانت الكعبة قبلة وكانت بيت الله من أول الأمر، وهكذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله جعله رسول الله صلى الله عليه وآله مسجدا. فيحتمل أن تكون القضية خارجية ولا يمكن الحكم بشموله لكل ما جعل مسجدا وإن كان الجاعل شخصا آخر بعد ذلك. وأما إذا قلنا بأن الموضوع ليس هو المسجد بل الموضوع نفس البلد، نفس مكة ونفس المدينة أو الكوفة إذا بناء على ما ذكرنا من عدم البعد في عموم الحكم لجميع مواضع الكوفة، فالظاهر أن الحكم ثابت لعنوان البلد لا للبلد الموجود في زمانهم سلام الله عليهم، يعني لا يحتمل أن تكون القضية خارجية. بل ما يسبق عليها أنه من مكة أو من المدينة أو من الكوفة يثبت فيها هذا الحكم لعدم احتماله أن الدار الأخيرة من مكة مثلا أو من المدينة أو من الكوفة. لو فرضنا أن صاحب الدار وسع داره الدار الأخيرة لا يثبت الحكم في المقدار الزيادة من الدار، الظاهر أن هذا غير محتمل. كبقية الأحكام الثابتة للبلاد من الكراهة والاستهباب وغير ذلك، مثل النوم في بغداد مثلا مكروه، النوم في النجف الأشرف البيتوتة مستحبة، ليلة عرفة البيتوتة في كربلاء مستحبة. أفيحتمل أن يقتصر على المقدار الذي كان من هذا البلد موجودا في ذلك الزمان؟ لا يحتمل ذلك. فإذا كان الحكم ثابتا لعنوان البلد، الظاهر أنه كل ما يسبق عليه عنوان البلد يسبق هذا الحكم. زيد بعد ذلك أم لم يزد؟ وأما بالنسبة إلى الحرم الشريف فقلنا إن لفظ الهائر لم يرد في روايته، ما برد من سائر الروايات كما تقدم ضعاف. العمدة في ذلك كانت الصحيحة التي ورد فيها لفظ الحرم من المقطوع به ظاهرا والله العالم. هذه الرواية من الصادق سلام الله عليه، هذه الصحيحة التي ورد فيها التخيير في حرم الحسين عليه السلام، لعله من المقطوع به أنه لم يكن في زمانه سلام الله عليه بناء وحائط صحن ورواق وغير ذلك. كان في شدة زمان التقيه مقدار منه في زمان بني اميه ومقدار منه في زمان بني عباس. كيف ما كان لم يكن هذا البناء او ما يشبه هذا البناء في زمانهم سلام الله، في زمانه سلام الله عليه. فالمراد بالحرم ما يكون حريما للقبر الشريف، ما يحترم عند الناس. طبعا كما ذكرنا مقدار يكون محترما وبحسب طبيعة الحال مثلا الذي يحترم الإنسان الذي يحترم قبرا لا ينام عنده مثلا، لا يمد رجليه نحو القبر مثلا ونحو ذلك من الاحترامات العرفية. فهذا تابع للصدق العرفي وما يعد من الحريم وما يكون حريما للقبر. فعلى هذا لا مانع من الالتزام بثبوت التخيير إذا زيد في الحرم الشريف. فلو فرضنا أنه جدد البناء فجعل الحرم الشريف، بل الزعف ما هو الموجود لا يبعد الالتزام بثبوت الحكم، لأن الموضوع يتغير فيكون الحرم أوسع من الحرم بالفعل. غير بعيد، المقصود أنه لم يكن الحرم شيئا مشخصا خارجيا حتى يقال إن القضية خارجية، نظير مسجد الكوفة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الأعظم، لم يكن الحرم من هذا القبيل. فالالتزام بل بتوسعة الحكم عند توسعة موضوعه هذا الالتزام غير بعيد، ولا فرق في هذه المواضع الذي قلنا بالتخيير بين أن يكون في مكان منخفض كسرداب مثلا أو في مكان عال كالسفح مثلا أو على سفح الأرض الأمر المتوسط، كل ذلك مشمول للحكم. فلو فرضنا أنه صلى في مسجد الكوفة في سرداب المسجد مثلا الذي يسمى باسم نسيته سفينة نوح امتزا، لا بأس بذلك، مخير بين القتل والتمام. لا أو صلى في سطح المسجد ما حكم عليه بأنه مسجد يثبت في هذا العقد، بلا فرق بين أن يكون المكان عاليا أم كان منخفضا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحكم ثابت لمن صلى في هذه الأمكنة. فلو فرضنا أنه لا يصدق أنه صلى في هذه الأمكنة، بل الصلاة مشتركة بين هذه الأمكنة وغير هذه الأمكنة، كما إذا كان نصف بدنه في المسجد ونصف بدنه في خارج المسجد، عند قيامه مثلا في المسجد وعند سجوده ليس بالمسجد، أو إحدى رجليه بالمسجد والرجل الآخر خارج المسجد وهكذا، يعني يمكن فرضه طولا أو عرضا. في جميع ذلك لا يثبت فيه الحكم، لأنه لم يثبت أنه صلى في المسجد أو صلى في الحرم. بل وموضوع الحكم وقوع الصلاة في المسجد مثلا أو في الحرم أو في البلد، أي شيء قلنا لا بد أن يكون تمام الصلاة فيه. نعم التبدل في المكان لا بأس به، تبديل في المكان، لو فرضنا أنه واقف على القبلة في آخر نقطة من المسجد، بحيث إن إصبعه آخر إصبعه مهازم للخط، بل لخط المسجد، بحيث لو ركع وقع بدنه في خارج المسجد، ولكن عند الركوع والسجود يتأخر، فيركع وهو في المسجد أو يسجد وهو في المسجد لا بأس بذلك. لا يعتبر أن يكون الصلاة في مكان واحد، بالاخره صلى في المسجد وإن كان حال قيامه في مكان وحال ركوعه وسجوده في مكان آخر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم خاص بالصلاة، ولا يعم الثوب، والوجه به ظاهر، إذ لا دليل على التخيير بالثوب، بل ربما يظهر من بعض الروايات المتقدمة التي ذكرنا في الإتمام، يظهر أن الحكم خاص بالصلاة، لأن الراوي وهو عثمان بن عيسى في أحد السنتين وفي سند آخر محمد بن النعمان بل ابن عيسى في رواية الحميري بطريقين مرويون رواية، يسأل الإمام عليه السلام عن الإتمام في الصلاة والصيام في الحرمين، السؤال عنهما عن الصلاة والصيام، الإمام عليه السلام أجاب بالإتمام في الصلاة، فقال عليه السلام أتمها ولو صلاة واحدة. بما أن السؤال عن الصلاة والصيام والجواب خاص بالصلاة، فلا يبعد أن فيه إشعارا أو دلالة على الاختصاص، وإلا لكان عليه سلام الله عليه أن يبين حكم الصيام أيضا. فعدم ذكر حكم الصيام والتخصيص بالصلاة يستشعر من أو يستظهر اختصاص الحكم بالصلاة، فكيف كان يكفينا عدم الدليل. إطلاقات السفر أنه لا صيام في السفر، النهي عن الصوم في السفر على ما في كثير من الروايات، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصوم في السفر، هذه الإطلاقات تامة. وأما ما تقدم من الروايات من قولهم عليهم السلام كل ما قصرت أفسرت وكل ما أفسرت قصرت، فهذه الملازمة غير ناظرة إلى الملازمة بين الفعلين قطعا، ليس معناها أنه كل ما تحقق في الخارج قصرون، بل لا بد من الإفطار، أو كل ما تحقق في الخارج إفطارون لا بد من القصر. حتى لو قلنا بالتخيير في الصوم أيضا، فرضنا والتزمنا بالتخيير في الصوم أيضا، التخيير في كل منهما ثابت باستقلاله، مخير في الصلاة أن يقصر وأن يتم، أفرز مخير في الصوم أن يصوم وأن لا يصوم، هكذا نفرز، التخيير ثابت فيهما في كل منهما لا في المجموع من حيث المجموع، فله أن يصوم ولا يتم، وله أن يتم ولا يصوم، ليس هنا ملازمة بين الفعلين، يعني لا بد من عدم الانفكاك، فليس معنى قوله عليه السلام كل ما قصر، يعني كل ما تحقق منك قصرون لا بد من الافطار قطعا لجهاد المراد، حتى بناء على التخيير، ولذا نلتزم بالتشكيك في الواجبين المترتبين على ما نبين الان ان شاء الله، يجوز له أن يصلي صلاة الظهر قصرا ويصلي صلاة العصر تماما أو بالعكس. التخيير ثابت في كل واحدين، أو صلاة الظهرين مثلا يصلي ما قصرا وصلاة العشاء يصليها تماما. التقصير في أحد هذه الأمور لا يرتبط بالآخر قصرا وتماما، فلو كان مخيرا في الصوم كما هو مخير في الصلاة له أن يقصر ويتم، وله أن يصوم ولا يصوم إذا قصر أو إذا أفطر. بل الملازمة كما تقدم ناظرة إلى المسافة، إلى مقدار المسافة، يعني المسافة المعتبرة في قصر الصلاة هي المسافة المعتبرة في إفطار الصيام، ليس بينهما فرق. هذا ثمانية فراسخ، ذاك أيضا ثمانية فراسخ، فكل ما حكم عليك بالقصر من جهة السفر حكم عليك بالإفطار من جهة السفر، وهكذا عكس. ولا ينافي هذا أن يكون المكلف في مورد مخيرا بين القصر والتمام، ولا يكون مخيرا بين الصوم وعدمه. على أن تصوير التخيير في الصوم مشكل جدا، لا يقاس هذا بالصلاة. الصلاة واجبة، الطبيعي الطبيعي واجب، ولكن في كيفية هذا الطبيعي المكلف مخير بين أن يأتي بهذه الكيفية وأن لا يأتي بهذه الكيفية، هو مخير بين أمرين. ما معنى التخيير بالصوم؟ التخيير بين الواجب وترك الواجب إذا تصورناه يحتاج إلى أمر بعيد، بعيد عن الأذهان. واجب ومخير، ما معنى الواجب؟ واجب ومخير بين الفعل والترك. فلنفرض أنه شهر رمضان وسافر، فيقال أنه مخير بين أن يصوم وأن لا يصوم. ما معنى أنه مخير بين أن يصوم ولا يصوم؟ هذا لا يعقل في الواجب. وأما إذا كان الطبيعي واجبا الجامع وكان مخيرا في الكيفية أمر معقول، فكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في أن التخيير غير ثابت في الصوم، بل الصوم ساقط في السفر للروايات الناهية عن الصوم في السفر ولا مخصص لهذه الروايات. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم التخيير على ما أشرنا عليه، من أن التخيير استمراري، المكلف مخير بين أن يصوم بين أن يتم ويقصر، ولا يتعين عليه إذا اختار أحدهما عدم جواز الآخر حتى في صلاة واحدة. فلو فرضنا شرعا بنية أن يقصر هذه الصلاة بدا له فأتمها، أو شرع بنية الإتمام بدا له فقصر، لا مانع من ذلك. المأمور به والطبيعي لإطلاق الروايات، إن شئت أتممت وإن شئت قصرت. مخير بين أن يقصر ويتم، فهذا التخيير ليس تخييرا ابتدائيا بالنسبة إلى مجموع الأعمال، بل بالنسبة إلى عمل الواحد أيضا. التخيير باق إلى الآخر، ومن هنا يظهر أنه لو اشتبه كان بناؤه أن يقصر ائتم بإمام فأتم مع الإمام سهوا وغفلة، أو بعكس ذلك كان بناؤه على الإتمام ائتم بإمام في الركعة الثالثة وسلم وفرغ من صلاته. في جميع ذلك يحكم بالسهو، وقد تقدم الكلام في هذا قريبا، في أن يشتبه من حكمه التخيير أن يتم أو يقصر. في جميع ذلك يحكم بالسهو، لأنه لا يعتبر في ساحة العبادة إلا قصد الأمر، الأمر المتعلق بالطبيعي بإيجاد هذا في الخارج. الخصوصيات لا يعتبر أن تكون منويتان. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا استحباب التسبيحات الأربع بعد صلاة المسافر في جميع الصلوات، المسافر وغير المسافر يستحب ذلك. وقد ورد الأمر في خصوص الصلاة المقصورة أن من يصلي صلاة مقصورة يقول في دبر صلاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة. هذا مما لا أشكال فيه. وقد ورد ذلك في رواية سليمان بن حسن المروزي وفي رواية أخرى أيضا رواه الصدوق قدس الله نفسه، بل عمد هذه الرواية، تلك الرواية ضعيفة. وعبر في هذه الرواية بكلمة يجب، يجب على المصلي مثلا أن يقول في دبر صلاته المقصورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذه الرواية على حسب ما بل بنظر المشهور ليست معتبرة، لأن سليمان بن حفص لم يوثق في كتب الرجال. إذن الرواية صالحة للحكم بالاستحباب لا بالوجوب. وأما على ما ذكرناه من أن ما ورد من الرواة في أثناء كامل الزيارات فهو ثقة بشهادة ابن قولبه، فالرواية سيئة، لأن سليمان بن حفص المروزي وارد في أثناء كامل الزيارات، فمن جهة السند لا إشكال في الرواية، وكذلك من جهة الدلالة، ولازم ذلك والالتزام بالوجوب، ومع ذلك لا نقول بالوجوب، فإن هذه المسألة من المسائل التي يبتلى بها كثيرا، يعني لعله لا يوجد شخص لم يسافر مرة أو مرتين أو 20 مرة أو 30 أو 50 على اختلاف البلاد. لو كان هذا واجبا لشاع بزاء ولم يقل بوجوبه فيما نقل أحد من علماء الإسلام، فعلى ذلك يكون مما قام الإجماع على خلافه وعلى خلاف السيرة القطعية، فنستكشف من ذلك عدم الوجوب وأنه مستحب. يقع الكلام في الصوم إن شاء الله تعالى.